الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي الذين يستمعون لنا الآن من خلال غرفة الفردوس بموقع أخوات الإسلام، من خلال غرفة الإسلام دينونة، وغرفة معهد النصر الشرعي، وغرفة الهداية، وغرفة رياض القرآن. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، قلنا إن من أعظم المشكلات اللي بتقابلنا في هذه الأوقات التي نحيا فيها الآن مسألة تغير القلوب بسبب كثرة الفتن التي تعرض علينا من وقت وآخر، سواء كانت هذه الفتن فتن متعلقة بالشهوات أو هذه الفتن متعلقة بالشبهات. وده اللي كان خلانا بدأنا ان احنا نتكلم على مسائل القلوب والتربية الإيمانية وغيرها من المعاني الإيمانية اللي احنا فعلا بإذن الله محتاجينها غاية الاهتمام في هذه الفترة بالذات. وبفضل الله تبارك وتعالى قلنا ان مشايخنا وعلمائنا ربنا يبارك فيهم يا رب عاملين مجهودات كبيرة جدا في نشر العلم بين الناس. وكما تعلمون ان بناء شخصية مسلمة بتحتاج طبعا لعدة امور، بتحتاج اولا، او الامور دي بتتلخص في 4 اشياء. تحتاج أولا إلى التربية العلمية، إن أنا أكون متربي تربية علمية قوية. 2، أكون متربي تربية إيمانية عالية. 3، أكون متربي تربية دعوية قوية. 4، أكون متربي تربية أخلاقية قوية. وإذا كان علماءنا ربنا يا رب يبارك فيهم ومشايخنا بيهتموا جدا بالجوانب العلمية، فكان لابد إن احنا نقف على هذا الثغر، أقصد ثغر التربية الإيمانية اللي هي مفقودة عند كثير من شبابنا وعند كثير من بناتنا. من أجل ذلك كان دايما ده الدافع لي أن أنا أتكلم معكم في هذه السلسلة، ألا وهي سلسلة إصلاح القلوب والتربية الإيمانية، إصلاح القلوب والتربية الإيمانية. وكنت قلت في الدرس قبل الماضي أهمية القلب، وإحنا فعلا محتاجين أن قلوبنا بإذن الله تكون قلوب قوية وقلوب سليمة، قلوب تكون عابدة لله سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن أهمية القلب، سواء كان إن صلاح الدنيا وصلاح الآخرة معلق بصلاح القلب، وإن صلاح الإيمان بيكون أيضا بصلاح القلب، وغير ذلك من هذه الأمور. وبعد كده اتكلمت معاكم في الدرس الماضي عن إن القلب ده عبارة عن نبتة، هذه النبتة بتحيا وبتموت، وقلنا إن النبتة دي ممكن تموت من 3 أشياء. تموت أولا إذا منعنا عنها مادة حياتها، لو منعنا عنها المية، منعنا عنها الشمس، حتما لابد هتموت. تموت كذلك أيضا إخواني وأخواتي، تموت أيضا إخواني وأخواتي إذا وضعت لها مادة سامة، حطيت لها جاز، حطيت لها مثلا بنزين، حطيت عليها مثلا أسمنت، حطيت عليها جير، حتما لابد هذه النبتة تموت. الأمر الثالث إن لو قللت عنها مادة حياتها حتما لابد هتتعب الأول أو تمرض أولا، ثم بعد ذلك تموت. كذلك القلب، القلب بيحيا بأشياء، ليه مادة حياة بيحيا بها وليه مادة هلاك بتموته. سموم إذا وضعناها في القلب بتموت. وكذلك أيضا عايزين مادة الحياة دي تكون ماشية باستقرار. بص إخواني وأخواتي، اتكلمت معاكم في الدرس الماضي عشان طبعا نخش في درس النهاردة علشان الوقت ما يجريش مننا، عشان كل مرة الوقت بيجري مننا وبنبص نلاقي المسألة عندنا خلصت بسرعة. أنا النهاردة بقول أول حاجة كانت تصلح لنا قلوبنا كانت ذكر الله تبارك وتعالى. علشان كده كنا ضربنا مثال بقول ابن القيم رحمه الله لما قال: كثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو يقول: الذكر للقلب كالماء للسمك، فما حال السمك إذا نزع من الماء؟ حتما ولا بد هيموت. فإذا كان الذكر من أهم الأمور اللي هتحيي لنا قلوبنا. وإحنا النهاردة مع مادة الحياة الثانية، وهي من أعظم المواد التي بها يحيا القلب، مادة الحياة إنها الإيمان. مادة الحياة الثانية إنها الإيمان. الإيمان هذه الكلمة التي كثيرا ما سمعناها في دروس الاعتقاد، ولكن للأسف إخواني وأخواتي وإحنا بنتكلم دايما عن الإيمان لا نتكلم عن الإيمان إلا باعتبار أنه الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إلى هذه الأمور اللي إحنا دايما بنسمعها في دروس الاعتقاد، وحكم الاستثناء في الإيمان، وبعد ذلك نقول ما الفرق بين الإسلام والإيمان، وبعد ذلك حكم الرد على الجهمية، وحكم الرد على الخوارج وغير ذلك من هذه المسائل. ولكن أنا لا أقلل أبدا من دراسة الإيمان من منظور عقدي، ولكن أنا دايما بقول ياريت ندرس الإيمان من خلال دراسة النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان، ومن خلال تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمسائل الإيمان. جميل جدا، وأنا لا أقلل أبدا الجانب النظري في مسائل الإيمان. والجانب النظري وإحنا بنتكلم على الإيمان النهاردة باب الاعتقاد، ولكن النهاردة درسنا حول ما يتعلق إخواني وأخواتي بالإيمان كمعنى تربوي أحتاجه جدا 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 علشان قلبي ده ينصلح، علشان قلبي ده يشعر بالأمان، يشعر بالطمأنينة، يشعر بالسكينة وغير ذلك. فتعالوا كده سريعا علشان نتكلم النهاردة عن الإيمان. بصوا إخواني، بصوا أخواتي، الإنسان بالإيمان كل شيء، وبدون الإيمان ليس بشيء. إذا وجد الإنسان الإيمان، والله لو وجدنا بالفعل في قلوبنا الإيمان وجدنا كل شيء، وإذا فقدنا من قلوبنا الإيمان فقدنا كل شيء، وفي هذا الوقت لا ينفعنا أي شيء. والله أنا أسأل ابتداء إخواني وأخواتي سؤال، يا ترى ماذا يفقد من وجد الإيمان واطمأن به وعاش في ظلاله؟ ماذا يفقد من رضي بالإيمان؟ ماذا يفقد من ذاق طعم وحلاوة الإيمان؟ بل ماذا يفقد من تبوأ الإيمان وأحبه؟ سبحان الله على النقيض، ماذا يجد من فقد نعمة الإيمان؟ ماذا يجد أو ماذا تنفعه الدنيا بمتاعها وشهواتها إذا فقد الإيمان؟ بل ما هو طعم هذه الشهوات وما طعم هذه الأشياء بدون إيمان ويقين ورضا واطمئنان؟ أحد إخواننا الألمان اللي أسلموا جديدا بعدما دخلوا في دين الله عز وجل وذاقوا طعم الإيمان قال كلمة إلى الآن بتهز كياني، قالها وهو بيقول: نحن المؤمنون نعيش في نعمة الإيمان، نعيش في هذه النعمة العظمى التي لو عرفها الملوك لحاربونا عليها بالسيوف. والكلمة دي ذكرتني بموقف هذكره لكم الآن من خلال الكلام. ولكن اللي انا عايز أأكد عليه في بداية كلامي إخواني وأخواتي، إن من وجد الإيمان واطمأن به وعاش في رحابه وعاش في ظلاله فهذا هو السعيد حقا. فالسعيد من عاش في ظلال الإيمان وحيا بالإيمان، يتحرك من خلال الإيمان. السعيد الذي يتزين الإيمان في قلبه، السعيد الذي يستجيب لنداء الإيمان ويسابق الآخرين بل ويسبقهم في عالم الإيمان، السعيد الذي يغرس في قلبه شجرة الإيمان ويذوق في حياته حلاوة الإيمان بل ويجد في هذه الحياة طعم الإيمان. والله لما نظرت لكلمة إيمان في القرآن وجدت في القرآن كلاما شافيا وتقريرا صادقا ووصفا بليغا بل وتصويرا حيا لمعنى الإيمان. تعالوا بنا لنؤمن ساعة، تعالوا بنا لنؤمن ساعة إخواني وأخواتي. يعني إيه أمن؟ يعني إيه إيمان؟ كلمة إحنا دايما بنرددها، يعني إيه إيمان؟ وإيه الإيمان اللي إحنا بنسعى لتحصيله؟ وإيه هو الإيمان اللي هيأثر في قلوبنا؟ وإيه هو الإيمان بالفعل اللي إحنا لو عشنا في رحابه وعشنا في ظلاله لتغيرت الحياة وتبدلت؟ الإيمان له عدة معاني، فمن معانيه الأمن، فمن معاني الإيمان الأمن الذي هو ضد الخوف. فبالإيمان، فالإيمان طمأنينة، طمأنينة للنفس، طمأنينة للقلب، زوال الخوف وزوال لأي معنى من معاني الخوف. وهذا المعنى ذكره الراغب في كتابه المفردات، وابن منظور في لسان العرب، والكفوي في الكليات، بل قالوا الإيمان هو الأمن، الإيمان هو الأمن، الإيمان هو الطمأنينة، الإيمان هو السكينة. وأعظم طمأنينة وأعظم سكينة وأعظم راحة هيجلبها الإيمان لك طمأنينة قلبك، طمأنينة حياتك، انشراح صدرك، انشراح قلبك. فوالله من أعظم معاني الإيمان، من أعظم معاني الإيمان طمأنينة القلب، من أعظم معاني الإيمان طمأنينة القلب وسكينة النفس. سبحان الله، تفرق كتير لو عمرنا قلوبنا بالإيمان، تفرق كتير لو عمرنا قلوبنا بالإيمان. فأهل الإيمان الذين وقر الإيمان في قلوبهم في حالة السراء بيحيوا الحياة الطيبة، في حالة الضراء بيحيوا الحياة الطيبة، بل عند المخاوف والله لا يشعرون أبدا إلا بالأمن والأمان والطمأنينة والسكينة وراحة البال. سبحان الله، تعالوا كده أوضح لكم قد إيه بالفعل الإيمان ده لو ملينا قلوبنا إيمان هتتغير حياتنا. أهل الإيمان عند المحاب، عند الأشياء السارة، عند نزول الخيرات، عند نزول النعم، يلجؤون إلى الإيمان. ليه؟ حتى يشكر الله تبارك وتعالى على هذه المسرات، وييسر هذه المسرات أو يوظف هذه المسرات فيما يحبه الله ويرضاه، وينظر إلى هذه النعم التي من الله تبارك وتعالى بها عليهم فيستعملونها فيما يحب الله ويرضاه. أهل الإيمان الذي ملأ الإيمان قلوبهم عند المكاره وعند الأحزان وعند المصائب أيضا يلجؤون إلى الإيمان، فيتذكرون ما أعده الله تبارك وتعالى لهم، فتتحول الأحزان ويتحول القلق إلى راحة قلب وطمأنينة وسكينة وأمن وأمان. هكذا يصنع الإيمان في القلوب، والله هكذا يصنع الإيمان في القلوب. فالعبد في ضراء ما شاء الله قلبه في قمة الأمان والطمأنينة والسكينة، القلب عند السراء في قمة الأمان والطمأنينة والسكينة. بل والله العظيم إخواني وأخواتي، ما من لحظة ترتعد فيها القلوب خوفا إلا وتتنزل على أهل الإيمان بردا وسلاما. أما عند الخوف فحال أهل الإيمان يزدادون بالإيمان إيمانا، ويزدادون بالإيمان ثقة ويقينا وقوة وشجاعة، بل ويضمحل الخوف الذي أصابهم إذا كانت قلوبهم مليئة بالإيمان. بصوا إخواني، سبحان الله سبحان الله، قال الله عز وجل وهو يصف حال المؤمنين، يصف حال المؤمنين، قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. سبحان الله، شوفوا الأحزاب تجمعوا للمؤمنين فعشرة ألاف مقاتل، وتجمعوا للمؤمنين يوم أحد ويوم أحد في 3000 مقاتل. المفروض إن هذا الوقت وقت خوف، وقت رعب، وقت ذعر. وسبحان الله سبحان الله، أهل الإيمان لا يزيدهم هذا الخوف إلا أمنا وإيمانا، إلا تسليما لله عز وجل. قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. المقام مقام خوف، المقام مقام رعب، فاخشوهم. شوفوا المعنى، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الآيات. فسبحان الله سبحان الله، أهل الإيمان، أهل الإيمان لا تشعر أبدا قلوبهم بالخوف، بل قلوبهم دائما في أمن وأمان. سبحان الله، تنزل عليهم الأمراض، تنزل عليهم الأوبئة، يقعون في مشاكل، يقعون في هموم، يقعون في غموم، ولكن سبحان الله الإيمان بمجرد ما يتلمس هذا القلب إلا ويتحول هذا الخوف إلى أمن وأمان، إلى طمأنينة واستقرار. وده أعظم معنى من معاني الإيمان، الأمن الذي هو ضد الخوف. وقضية الأمن اللي بيشعر بها القلب عند المخاوف بسبب وجود الإيمان في هذا القلب قضية أصلها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل في سورة الأنعام وحاجه قومه، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أي الفريقين أحق بالأمن في الدنيا وأحق بالأمن في الآخرة؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن إن كنتم تعلمون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه قضية الأمن، قضية أمن القلب، طمأنينة القلب، السكينة التي يحصل عليها القلب، هذه السكينة التي يشعر بها القلب إذا لمس الإيمان هذا القلب بل وتحول هذا الإيمان إلى واحة للإيمان، تحول هذا القلب إلى واحة للإيمان، أصبح هذا القلب آمنا مطمئنا. سبحان الله، من هو الجدير بالأمن والأمان والسكينة والاطمئنان؟ سبحان الله، المؤمن حاله آمن مطمئن، قلبه رغم المخاوف في أمن وأمان، في سكينة واطمئنان. تعالوا أحبابي، تعالوا إخواني، تعالوا أخواتي، نراجع بسرعة القرآن علشان نشوف قد إيه الإيمان بالفعل إذا وقع في القلوب أثر فيها. شوف سبحان الله، يوم بدر، يوم بدر أول معركة فاصلة تفصل بين الحق والباطل، علشان كده سماها الله بالفرقان. المؤمنون لم يأخذوا زادا ولا عدة ولا عتادا، المشركون أخذوا الزاد، أعدوا العدة، أعدوا العتاد، وجاءت مكة بفلذة أكبادها لتقاتل أهل الإيمان. وشوف سبحان الله، الإيمان الذي وقر في قلوب الصحابة ينزل الله تبارك وتعالى على قلوبهم بعدما علموا قوة عدوهم وعلموا قوتهم، أنزل الله تبارك وتعالى عليهم بفضل إيمانهم السكينة والأمن والأمان، إنه الإيمان. قال الله عز وجل في شأن المؤمنين يوم بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. لقد أمن الله قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمن قلوبهم وأصبحوا في سكينة. سبحان الله، أنا كلما أقرأ هذه الآية يعني بيكون في صدري كده عدة مشاعر. أقول سبحان الله، الواحد مننا لما يكون طالع يقول خطبة أو طالع يقول درس قبلها بيوم قلبه بيرتجف. سبحان الله، الواحد مننا لما يكون داخل على امتحان من امتحانات الدنيا، والامتحان ده في مادة صعبة أو مادة شديدة، والدكتور معروف إن هو بيجيب امتحانات صعبة، ما بننامش. معقول أنا طالع أقاتل أعدائي، طالع أموت في سبيل الله وأنام؟ ده أمر عجيب جدا. سبحان الله، إنه الإيمان الذي يضفي على القلوب الأمن والأمان، الذي يضفي على القلوب السكينة والاطمئنان. ويوم أحد، ويوم أحد بعدما أصاب المؤمنين ما أصابهم من الهم والغم لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصاب المسلمين في هذا الوقت، شوفوا سبحان الله، الله بعد هذه المصيبة، بعد هذه المصيبة يوضح لنا حال قلوب هؤلاء بسبب الإيمان الذي وقر في قلوبهم. فقال الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة. أمنة نعاسة، نزل الأمن ونزل الأمان، نزلت السكينة ونزل الاطمئنان على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد إيه بالفعل الإيمان لو دخل في قلوبنا هتطمئن هذه القلوب. بل في أعظم مشهد إخواني وأخواتي شهدته العرب يوم الأحزاب، المشركين خرجوا من مكة في جيش قدره 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل خارجين يقتلوا الإسلام ويقتلوا المسلمين، لدرجة أن أهل السير بيقولوا أن عمر العرب لا في جاهلية ولا في إسلام حتى هذه اللحظة سمعت بجيش عرمرم قدره 10,000 مقاتل. ده جيش أبرهة ما كانش بهذه الصورة، 10,000 مقاتل خارجين يستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين. والله سبحانه وتعالى وضح لنا حال المؤمنين بعد سماع هذا الخبر المفجع وهذه المصيبة الكبيرة، 10,000 مقاتل جايين المدينة. قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلاء شديد جدا 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 أصاب المؤمنين في هذا الوقت. سبحان الله، 10,000 مقاتل جايين علشان يقتلونا، أعدوا العدة وأخذوا الزاد، ولكن سبحان الله إخواني وأخواتي، أما المؤمنون فزادهم الإيمان بهذا البلاء إيمانا. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيوضح حال من امتلأت قلوبهم بالإيمان وحال من امتلأت قلوبهم بالنفاق والطغيان، كيف يكون حال قلوبهم في هذا الوقت. أما أهل الإيمان فقال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ده حال المؤمن دايما، ده حال المؤمن دايما إذا كان بالفعل الإيمان هو المسيطر على قلبه والله نزلت عليه مصيبة أيا كانت هذه المصيبة، بيزداد بها إيمان، بيزداد بها ثقة في الله سبحانه وتعالى، يزداد بها طمأنينة واستقرار. أخت من الأخوات ابتلاها الله سبحانه وتعالى بالسرطان، وسبحان الله سبحان الله، رايحين نذكرها بالله، والله العظيم هي اللي ذكرتنا بالله، والله رايحين نذكرها بالله، هي اللي ذكرتنا بالله. تقول ياه ياه ده أنا في قمة السعادة. يا أختي الفاضلة، أنت في قمة السعادة وسبحان الله ربنا ابتلاكي بهذا المرض الشديد، ربنا ابتلاكي بهذا المرض الشديد، والسرطان ده كان سرطان في الثدي، وأنتوا عارفين طبعا العلماء الأطباء لازم بيستأصلوا الثدي في هذا الوقت. يا ترى كيف يكون حال زوجها بعد هذه العملية؟ يا ترى هيكون حالها ايه؟ هي حال يعني كل امرأة في هذا الوقت بتفكر دايما انا شكلي ايه هيكون قدام زوجي؟ هيعمل ايه؟ وسبحان الله هي تقول سبحان الله انا على يقين تام، انا على يقين تام، انا مبسوطة جدا. طب اقول لها يا اختي الفاضلة انت مبسوطة ليه؟ تقول انا مبسوطة جدا ان ربنا ابتلاني، انا مبسوطة جدا ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني، انا الان متيقنة ان انا ماشية في الطريق الصح، انما حياة بدون ابتلاء، حياة بدون ابتلاء انا على طول اشك في نفسي. سبحان الله سبحان الله، اكن البلاء بيزيدك قوة وثبات على الطريق، اكن الابتلاء بيزيدك قوة وثبات على الطريق. هو ده بالفعل، ان البلاء بيزيدهم قرب من الله سبحانه وتعالى، الطمأنينة والامان والامن والاستقرار اللي تشعر به هذه الاخت، والله العظيم والله العظيم ده دليل بالفعل ان الايمان مس قلبها، لان الايمان اذا مس القلب اي هم اي حزن اي ضيق اي غم اي ابتلاء حتما لابد بيحول من حياة هذا الانسان. شوف 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 سبحان الله الجهة التانية، شوفوا حال المنافقين. قال الله عز وجل: واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ده حال هؤلاء، ده حال هؤلاء، بمجرد ما يبتليهم الله سبحانه وتعالى بيبتعدوا تماما، لان مفيش ايمان في القلب. والله العظيم الايمان لو سكن في القلب شوفوا الأمن والأمان والسكينة والاستقرار. سبحان الله، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا الأمر ليس أبدا إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ما أجمل أن يدخل الإيمان في قلوبنا، ما أجمل أن يدخل الإيمان في قلوبنا. والله مهما ذقنا، مهما ذقنا من مصائب وآلام وهموم وغموم، فإن الإيمان قادر على أن يصيب قلوبنا بالأمن والإيمان والسكينة والاستقرار. إنه الإيمان الذي من أعظم معانيه الأمن والأمان والسكينة والاستقرار. وعلى النقيض والله إخواني وأخواتي، كلما كان الإنسان بعيدا عن الإيمان، كلما كانت حياته أمامه سوداء. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كلما كان العبد بعيدا عن معاني الإيمان، كلما كان العبد بعيدا عن طعم الإيمان، كلما كان هذا العبد من أشد الناس ضنكا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، من أشد الناس حياة مليئة بالهموم والغموم. نجد ذلك والله العظيم، قلت كده أبص على حال أعداء الإسلام من أهل الكفر والعياذ بالله، يا ترى كيف حالهم الآن، كيف حالهم الآن وكيف يحيون؟ يا ترى بعد التقدم اللي وصلت إليه أوروبا الآن، هل يا ترى عايشة حياة طيبة؟ هل يا ترى بتشعر بالأمن والأمان والسكينة والاستقرار اللي بيشعر بها أصحاب القلوب المؤمنة؟ فوجدت كلمتهم في كتابتهم وفي الصحف والجرائد والكتب تدل بالفعل والله على الحال الذي يحيا فيه هؤلاء. يقول أرثر شوبنهاور في كتابه العالم كإرادة وتصور، يقول: حياتنا نحن ها هنا في الغرب تتأرجح من اليمين إلى اليسار، من الألم إلى الملل. فحياتهم لا يشعرون فيها أبدا بأمن ولا أمان أبدا والله، لأنه لم يشعر أبدا هذا القلب بطعم الإيمان. ولكن يقول: تتأرجح من اليمين إلى اليسار، من الألم إلى الملل. ويقول أرثر ميرر الأمريكي في كتابه بعد السقوط: إن أكثر الأماكن براءة في بلدي في أمريكا هو مصحة الأمراض العقلية. أفضل الأماكن أن تعيش في مكان بلا عقل، لأنك لو فكرت لم تجد أمامك إلا الهم والغم. ويقول هيدغارد أحد الكتاب الألمان، يقول: الحياة الحقة هي التي نحياها. إنني أستطيع أن أقول إن حياتنا في الغرب لا تعرف إلا معنى اليأس، إن حياتنا في الغرب لا تعرف إلا معنى اليأس. والكاتب الإنجليزي سبورن في كتابه فوضى العالم بيعبر عن الحياة التي يحياها هؤلاء في أوروبا، فيقول: إن أردت أن أتحدث عن الحياة التي نحياها نحن في أوروبا، فلا أستطيع إلا أن أقول: نحن موتى، نحن مكدورون، نحن مجانين، نحن حمقى، نحن تافهون، نحن لا نعرف إلا اليأس. وسبحان الله إخواني وأخواتي، سبحان الله، أمراض الاكتئاب النفسي والأمراض النفسية في أمريكا بتمثل 20%، 20% من الشعب الأمريكي، 20% من الشعب الأمريكي بيشعر باكتئاب ومرض نفسي. تزداد هذه النسبة في أكبر دول العالم، في أكبر دول العالم رفاهية، في السويد أرقى بلدان العالم، الدول الإسكندنافية تصل فيها هذه الدرجة، درجة الاكتئاب والضيق والهم، ل 25%. بل في السويد تنفق 30%، السويد بتنفق 30% من الميزانية العامة للدولة على علاج هذا الأمر. سبحان الله، سبحان الله. من أجل ذلك لما أحاط بهؤلاء الهم والغم من كل مكان، وأحاط الاكتئاب بهؤلاء من كل مكان، بيسعى كل هؤلاء الآن إلى الانتحار. مجلة التايم الأمريكية تنشر تحقيق صحفي بعنوان انتحار المراهقين، بتقول فيه إن الولايات المتحدة تشهد زيادة مستمرة في حوادث الانتحار بين صبيان وفتيات تتراوح أعمارهم من 15 ل 20 سنة. الولايات المتحدة لها النصيب الأكبر، في حالات الانتحار، لدرجة إن في عام واحد انتحر ربع مليون شخص في أمريكا، يعني بمعدل 120 فرد انتحروا في اليوم الواحد. سبحان الله. أما في بريطانيا فسجلت في عام واحد 40,000 حالة انتحار. ومنظمة الصحة العالمية تقول إن أوروبا الآن تسعى إلى الانتحار بصورة رهيبة، لدرجة أنها سجلت في عام 1970 3.5 مليون حالة انتحار، 3.5 مليون حالة انتحار. بالفعل كما تقول أختنا زهرة الرحمن: هذا مصداقا لقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما من دخل في الإيمان وعاش في ساحة الإيمان فوالله لا يجني إلا الأمن والأمان، والسكينة والاستقرار وراحة البال والهدوء النفسي وغير ذلك. والله العظيم أحبابي، لو ذقنا بالفعل طعم الإيمان لا تحولت الحياة تماما. لو خالطت بشاشة الإيمان القلوب لاستطاعت هذه القلوب أن تغير أي شيء أمامها، من الباطل إلى الحق، من الظلمات إلى النور. علشان كده سبحان الله لما نظرت إلى قضية الإيمان في القرآن وجدت أن أعظم نعمة من الله تبارك وتعالى بها على أهل الإيمان أن قال لهم: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فوالله العظيم إخواني وأخواتي، لو حبينا بالفعل الإيمان لأذاب الصعاب وأذاب المشكلات ومحى الشهوات. والله العظيم، لما أحب قوم إيمانهم، سجلوا ذكراهم في سجل التاريخ، وكتبت شخصياتهم بمداد من نور، لأنهم بالفعل أحبوا الإيمان. فلما أحب سلمان الإيمان، سلمان الفارسي، ضحى بأهله، ضحى بوطنه، كل هذا لأنه أحب الإيمان. ترك دينه الذي عاش عليه وتربى بين أهله عليه، سبحان الله. وسلمان الفارسي ده مثال لإنسان بالفعل حبب الله تبارك وتعالى إليه الإيمان، فكان يسعى من وقت لآخر لتحصيل هذا الإيمان. وأنتم كما تعلمون قصته باختصار، أنه جاء قوم من النصارى وكانوا يتعبدون في بلاد فارس حيث كان يسكن سلمان. وبعد ذلك رأى من أعمالهم أن هذا بالفعل هو الإيمان الحق، ليس أبنى السجود وعبودية النار. فتوجه إليهم وبدأ يسأل عن الإيمان الذي طالما بحث عنه فوجب بالفعل الإيمان عندهم، وعاصر وعاش مع علمائهم ورهبانهم. فلما أوشك هذا العالم الذي تربى معه وعلم منه الإيمان على الهلاك، قال له: إلى من أذهب؟ أريد أن أصل حبل الإيمان، إلى من أذهب؟ فقال: لابد أن تذهب إلى رجل في بلاد الشام، واسمه كذا وصفته كذا وكذا. بالفعل خرج إيمان، خرج سلمان لحبه للإيمان من بلاد العراق، من بلاد فارس، إلى بلاد الشام في فلسطين ولبنان حاليا. وبعد ذلك عاش مع هذا العابد فذاق معه حلاوة الإيمان. فلما أوشك على الموت سأله: إلى من أذهب؟ قال: اذهب إلى الموصل، فإن فيها رجلا يعبد الله، فيها رجل محب للإيمان. فيتوجه من الشام إلى الموصل في بلاد العراق. ولما أوشك هذا الرجل أيضا على الموت قال: إلى من أذهب؟ قال: اذهب إلى نصيبين، ونصيبين دي في بلاد سوريا الآن. يتوجه من العراق إلى سوريا، كل هذا لأنه كان يحب الإيمان. ثم بعد ذلك من سوريا يموت عابد سوريا فيرشده إلى عمورية، وعمورية دي بلد قرب أنقرة في تركيا الآن، يتوجه إليه لأنه يحب الإيمان. ثم بعد ذلك يسمع من هذا العابد في عمورية أنه ليس هناك أحد على وجه الأرض يعرف الإيمان أو يسعى في الإيمان أو يتخوض أو يتبوأ في الإيمان بعده أحد، إلا أن هذا الزمان زمان نبي، وإنه سيكون في أرض سماها كذا وكذا. فلما علم أنها أرض بالعرب بيع سلمان بيع العبيد، بيع لرجل يهودي. ولما سمع بعد ذلك بخروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم توجه إليه بعد كل هذه الصعاب، لأنه رجل بالفعل كان يسعى وراء الإيمان، لأنه بالفعل رجل حبب الإيمان، حبب الله الإيمان في قلبه. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم سلمان يقول: لو كان الإيمان عند الثريا، لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من فارس. ويضع النبي يده على فخذ سلمان، ليه؟ لأنه رجل بالفعل أحب الإيمان، فضحى بأهله وولده، ضحى بكل من كان يملك، وينتقل من بلاد فارس إلى الشام، ومن الشام إلى الموصل، ومن الموصل إلى نصيبين، ومن نصيبين إلى عمورية، ثم بعد ذلك يرضى بحياة العبودية، ثم بعد ذلك يلقى الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليستحق بهذه الرحلة الطويلة، رحلة الإيمان، هذا الوسام الغالي، أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من فارس. لما أحب بلال الإيمان، لما أحب بلال الإيمان استعذب العذاب في سبيل الله، استعذب العذاب في سبيل الله، كان يعذب. ونداء الإيمان الخالد الذي كان يخرج من قلب وفي بلال وهو يقول: أحد أحد، مهما عذبتموني فإن الله قد حبب إلي الإيمان، فلا يخرج هذا الإيمان من قلبي على لساني إلا أن أقول: أحد أحد، أحد أحد. إنه الإيمان بالله الذي به يستعذب بلال هذا العذاب، إنه الإيمان الذي استعذبت به سمية القتل في سبيل الله، واستعذب به عمار أن تفيض روحه لوجه الله. إنه الإيمان الذي استقر في قلوب هؤلاء، إنه الإيمان الذي يدفع عبد الله بن مسعود ليجهر بالقرآن على الملأ من قريش حتى يسمعهم القرآن، ليذيقهم حلاوة الإيمان الذي يحيا فيها. ويضرب عبد الله بن مسعود ضربا شديدا حتى قيل أنه قد مات، وبعد ذلك يقول له الصحابة: كنا نخشى عليك ذلك. فيقول: والله لئن شئتم لأخرجن عليهم غدا ولأجهرن بالقرآن ثانية. إنه الإيمان الذي يستعذب صاحبه به العذاب في سبيل الله. بل إخواني وأخواتي، إنه الإيمان الذي إذا استقر في القلب، إذا استقرت شجرته في القلب خرجت ثمرتها في كل وقت وفي كل حين. قال الله عز وجل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال ابن عباس والضحاك وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير: إنه مثل ضربه الله تبارك وتعالى لإيمان إذا وقر في قلب العبد الصالح فالإيمان راسخ وثابت وقوي ومتين في قلوبنا كشجرة طيبة خيرة نافعة جذورها ضاربة في أعماق القلب. كذلك أيضا إخواني وأخواتي، الإيمان جذوره راسخة وضاربة في أعماق قلوبنا جميعا. أما فرع الشجرة فإن فرعها ممتد إلى السماء، أغصانها خضراء تملأ الآفاق، يتظلل في ظلها الذين تعبوا من لفح الهاجرة المحرق. وكذلك أيضا الحياة في ظلال الإيمان، هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للإيمان في حياته ونموه وحيويته، وما يضفيه هذا الإيمان على من عاش في ظلاله من طمأنينة وسكينة وانشراح وراحة بال وسعادة. أما الثمار فكما قال ابن عباس: إذا وقر الإيمان في القلب، إذا وقرت شجرة الإيمان في القلب خرجت ثمرتها وهي ذكر الله في كل ساعة من ليل أو نهار. وقال الربيع بن أنس: أما الثمار، ثمار الإيمان فهي خشية الله تبارك وتعالى. الإيمان بالفعل إخواني وأخواتي والله إذا وقر في القلب بالفعل أحيا في القلب ذكر الله بكل معانيه، ذكر الله بمعنى الذكر، ذكر الله بمعنى القرآن، ذكر الله بمعنى قيام الليل، ذكر الله بمعنى العبودية، ذكر الله بمعنى الطاعة، ذكر الله بمعنى خشية الله عز وجل والبعد عن كل معصية. من أجل ذلك إخواني وأخواتي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثال لرجل دعته امرأة ذات مال وذات جمال، فكان الإيمان واقرا في قلبه، فأخرج الإيمان الثمرة، فأخرجت شجرة الإيمان ثمرة هذا الإيمان عليه، هل وهي: إني أخاف الله، إني أخاف الله. هذه الثمرة، هذه الثمرة والله إخواني وأخواتي بالفعل. أنت أختي الكريمة وانت اخي الكريم، اذا كنت في طريق وظهرت امامك فتاة عارية متبرجة سافرة، والله لو ان شجرة الايمان مستقرة في قلبك والله الثمرة بسرعة تظهر على جوارحك. وانت اختي الكريمة والله لو كنت تحب قبل ذلك غناء او غير ذلك، والله ما هو الا ان تثبت شجرة الايمان في القلب الا ويتحول هذا الحب الى حب اخر، انه حب القرآن والنفرة من هذا الغناء. وأنت أخي الكريم والله ما من علاقة حب كانت تربط بينك وبين فتاة، علاقة حب كانت في الحرام، بمجرد ما أن تثبت شجرة الإيمان في قلبك إلا وتخرج ثمرتها وتقول بقلب قوي وبقلب ثابت: إني أخاف الله، هذا حرام. وأنت أختي الكريمة ما من مرة يعرض عليك الحرام إلا والإيمان الذي وقر في قلبك يخرج ثمرته: إني أخاف الله. كلمة قالها قديما قديما يوسف عليه السلام لما غلقت المرأة الأبواب وراودته عن نفسه، ثم بعد ذلك قالت له: هيت لك. أثمرت شجرة الإيمان في قلب يوسف عليه السلام ثمرة عظيمة حين قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. من أجل ذلك إخواني وأخواتي أنا أقول والله إذا غرست شجرة الإيمان في قلبك، إذا غرست شجرة الإيمان في قلبك وتعاهدتها بطاعة الله عز وجل والدعاء والقرب من الله سبحانه وتعالى، وبالفعل بتحقيق العبودية بين يدي الله عز وجل، كانت هذه شجرة قوية لا تزعزعها أبدا أعاصير الشهوات، ولا تعصف بها أبدا رياح الباطل، ولا تقوى عليها أبدا معاول أهل الطغيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها أصبحت شجرة قوية. فهلم بنا عباد الله، هلم بنا عباد الله لنغرس هذه الشجرة في قلوبنا لتخرج لنا هذه الشجرة ثمرة، هذه الثمرة التي بها نذوق حلاوة هذه الحياة ونذوق بها حلاوة الدنيا. فإن لثمرة الإيمان طعم ولها حلاوة، وذاق طعم الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان والله إخواني وأخواتي له طعم، الإيمان والله إخواني وأخواتي له طعم وله حلاوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، أثبت النبي للإيمان طعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فما أعظم طعم الإيمان، ما أعظم طعم الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان والله التي تنسيك أختي الكريمة، أسأل الله أن يمن علي وعليكم جميعا بأن يذوق كل واحد منا طعم الإيمان وأن يذوق حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان التي تنسينا هموم الدنيا، حلاوة الإيمان التي تنسينا غمومها أي غموم الدنيا، حلاوة الإيمان التي تجعلنا بالفعل والله العظيم نشعر بسعادة ما بعدها سعادة. روى الإمام البيهقي في كتاب الزهد بإسناده إلى إبراهيم بن بشار وهو يحكي لنا قصة أقوام ذاقوا طعم الإيمان وذاقوا حلاوة الإيمان. قال إبراهيم بن بشار: خرجت أنا وإبراهيم بن أدهم وأبو يوسف الغسولي وأبو عبد الله السنجاوي نريد الإسكندرية. هؤلاء أربعة من الرفاق كانوا يحيون بالإيمان وذاقوا بالفعل حلاوة الإيمان. قال إبراهيم بن بشار: كنا نريد الإسكندرية لطلب العلم، فمررنا بنهر يقال له نهر الأردن، فقعدنا نستريح، وكان مع أبي يوسف كسيرات يابسات مع عيش، والعيش ده أو خبز، الخبز ده مش خبز طري حتى يستلذ به الناس، ولكنه كسيرات أي خبز جاف، خبز جاف، خبز ناشف زي ما نقول عندنا في مصر، عيش ناشف معاه. فأخرج أبو يوسف كسيرات يابسات فألقاها بين أيدينا فأكلنا وحمدنا الله. فقمت أسعى أتناول ماء لإبراهيم، دخلت النهر أجيب شوية ماء لإبراهيم بن أدهم. فدخل إبراهيم النهر، فبادر إبراهيم فدخل النهر حتى بلغ الماء ركبتيه وأخذ الماء بكفيه وشرب، قال بسم الله وشرب. فلما أنهى شربه قال الحمد لله، ثم خرج على الشاطئ ومد رجليه واستلقى على ظهره ونظر إلي وقال: والله يا أبا يوسف، والله يا أبا يوسف، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدونا بالسيف على ما نحن فيه من لذيذ العيش وقلة التعب. فقلت له: يا أبا إسحاق، طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم. سبحان الله، بحث هؤلاء عن اللذة في الطعام والشراب، بحث هؤلاء عن الراحة مع النساء والولدان، بحث عن هؤلاء عن الطاعة وعن حلاوة الدنيا وسعادة الدنيا وراء المنصب وغير ذلك، فأخطأوا طريق السعادة. إنهم ظنوا أن السعادة في البعد عن الإيمان، ونسوا تماما أن السعادة الحقيقية إنما تكون في الإيمان. قال: فقلت له: يا أبا إسحاق، طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم. فقال لي: لله درك، من أين أتيت بهذه الكلمات؟ بل أنا أقول لهم: والله لله دركم، من أين أتيتم بهذه الكلمات؟ وأنا أقول، والإجابة على هذا السؤال، إنه الإيمان الذي غير بالفعل الحياة وطعم الحياة. ذاقوا حلاوة الإيمان فهانت عليهم مرارة الدنيا، ذاقوا حلاوة الإيمان فهان عليهم ضيق الحياة. إنها حلاوة الإيمان التي من ذاقها شعر بالفعل بالسعادة والنعيم. قال بعض الصالحين: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عمن سواه. وقال بعضهم: والله إنه لتمر بالقلب أوقات لا يرقص فيها طربا من قربه لربه عز وجل. إنها حلاوة الإيمان التي قال فيها أحد الصالحين: والله والله إنه لتأتي علي أوقات أشعر فيها بحلاوة ولذة وطاعة، أي من خلال الطاعة، فأقول: والله إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم إذن لفي عيش طيب. إخواني وأخواتي، طعم الإيمان، حلاوة الإيمان التي عبر الله تبارك وتعالى عنها في كتابه بقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة يحياها لأنه ذاق حلاوة الإيمان، حياة طيبة يحياها لأنه ذاق طعم الإيمان. وأنا أرجع وأقول وأكرر نفس السؤال: ماذا يفقد؟ ماذا فقد؟ ماذا فقد من وجد الإيمان؟ ماذا فقد من ذاق حلاوة الإيمان؟ ماذا فقد من وجد طعم الإيمان واطمأن به وعاش في ظلاله؟ ماذا فقد من رضي بالإيمان وذاق حلاوته وتبوأه وأحبه؟ إخواني أخواتي، الإيمان هو بيتي، الإيمان هو بيتي الذي ينبغي علي في كل وقت وحين أن أتبوأ هذا المكان وأن أنزل في هذا المكان. سبحان الله، سبحان الله. إخواني وأخواتي، أثنى الله تبارك وتعالى على الأنصار، على الأنصار الذين نصروا دين الله عز وجل، الذين نصروا دين الله عز وجل وحققوا بالفعل الإيمان حتى أصبحت بيئتهم التي يعيشون فيها بيئة إيمان، بيئة إيمان. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان. أحبابي، تبوأوا أي سكنوا، تبوأوا أي سكنوا، وهذا التبوء لا يكون إلا في مكان محسوس، في بيت، في غرفة وغير ذلك، لنبوئنهم من الجنة غرفة. فالتبوء إنما يكون في مكان محسوس له أركان وله جدر، ويكون الإنسان في هذا المكان، وهذا المكان محيط به في كل مكان. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن أهل المدينة أحبوا الإيمان حبا شديدا، أحبوا الإيمان حبا شديدا، وحولوا أرضهم وحولوا مكانهم إلى واحة للإيمان، حتى كأن المدينة بيت كبير، هذا البيت جدرانه الإيمان، هذا البيت جدرانه الإيمان. فكلما دخل أو خرج أحدهم فإنما يدخل أو يخرج داخل هذا الإيمان. سبحان الله. والله العظيم من ذاق عرف، اللي ذهب منكم إلى المدينة وذهب منكم أيضا إلى مكة وذهب منكم إلى أي مكان آخر، يعلم يقينا لماذا جعل الله سبحانه وتعالى السكينة والطمأنينة والأمن والأمانة بالمدينة، وهذه المشاعر لا نجدها أبدا بمكة، لا نجدها أبدا بمكة. وإن كنا نحب مكة أكثر من المدينة لحب الله لمكة، ولكن أقول المدينة أرض إيمان، المدينة أرض إيمان. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الإيمان يأوي إلى المدينة، الإيمان يأوي إلى المدينة. من أجل ذلك لا يتحمل المدينة أو ثعب المدينة منافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المدينة تطرد المنافقين منها، تنفيهم تماما، تنفي المنافقين كما ينفي الكير خبث الحديد. والله العظيم تجد في المدينة الأمن والأمان. وصدق أحد إخواني لما قلت له: تقدر تعبر لي عن الحياة التي تحياها في المدينة؟ فقال لي: والله لا أستطيع إلا أن أقول قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان. فأنا أشعر بمجرد أن يدخل الأتوبيس إلى داخل المدينة أنني قد دخلت في واحة الإيمان، واحة الأمن، واحة السكينة، واحة راحة البال. كل هذا لأنها أرض إيمان، لأنها أرض إيمان. سبحان الله، سبحان الله. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. كذلك أيضا إخواني، كان الصحابة رضوان الله عليهم، وده بقى هو الطلب العملي اللي هيكون في نهاية هذا الدرس بإذن الله، هذا هو الطلب العملي، وهذه التوصيات العملية التي ينبغي علينا أن نحققها. عباد الله، اجلسوا بنا نؤمن ساعة، اجلسوا بنا نؤمن ساعة، اجلسوا في مجالس بها يزداد الإيمان في قلوبنا، كونوا في أماكن تتبوأوا بها الإيمان، كونوا في أماكن إذا رآكم الله تبارك وتعالى فيها قال الله عز وجل: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. عباد الله، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهتمون بإيمانهم غاية الاهتمام، يهتمون بإيمانهم غاية الاهتمام. فكان عمر ينادي على معاذ ويقول: يا معاذ، اجلس بنا نؤمن ساعة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينادون على أبي موسى الأشعري ويقولون له: ذكرنا ربنا يا أبا موسى، ويقولون: هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا إخواني وأخواتي نؤمن ساعة، أجلس فيها مع زوجي، أجلس فيها مع أولادي، نقرأ فيها كتاب الله عز وجل، نقرأ فيها كتاب الله عز وجل. هيا أختي، هيا أخي الكريم، قم الآن، قم الآن بعد الدرس مباشرة، توضأ وصلي ركعتين لله عز وجل، صلي ركعتين لله عز وجل حتى يكتب الله تبارك وتعالى في قلبك الإيمان. فالآن هيا بنا نؤمن ساعة، والمطلوب من وراء هذا التطبيق العملي هيا بنا نؤمن ساعة، لابد أن يكون لنا في كل يوم جلسة نؤمن فيها، أي نزداد بها إيمانا، نقرأ فيها القرآن، نقرأ فيها القرآن، نذكر فيها ربنا تبارك وتعالى، ونحمده على ما من به، على ما من به علينا من الإسلام. جلسة نتدارس فيها العلم، جلسة يذكر كل واحد فينا الآخر ربه. والله العظيم، والله العظيم، ما أجمل، ما أجمل هذه الجلسة التي يقول كل واحد فينا لصاحبه ذكرنا ربنا. وهذه من أعظم الدروس التي تعلمتها من شيخنا الفاضل الشيخ مصطفى العدوي، أسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ كل علمائنا ومشايخنا. سبحان الله، كان دايما يقول، كان دايما يقول: يا فلان ذكرنا ربنا، يا فلان ذكرنا ربنا. ما أجمل والله إخواني وأخواتي، أنا النهاردة قاعد مع إخواني مع أصحابي، يا جماعة يلا ذكرونا ربنا. أخ صاحب صوت نادي يبدأ يقرأ قرآن، أخ صاحب علم نافع يبدأ يذكرنا بالله سبحانه وتعالى، أخت ما شاء الله قاعدة مع أخواتها تبدأ تذكرهم بالله سبحانه وتعالى، تعرفهم ربها، تعرفهم نبيها، تعرفهم صحابة نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. إذن ليكن شعارنا إخواني وأخواتي: هيا بنا نؤمن ساعة. الأمر الثاني، ما أجمل عباد الله أن نرفع الشعار الثاني في مسألة الإيمان: هيا بنا لنجدد إيماننا، هيا بنا لنجدد إيماننا. وهذا هو التطبيق الثاني العملي الثاني اليوم. كل أخ وكل أخت ينوي قبل أي عمل يعمله: يا رب أنا هعمل هذا العمل حتى يزداد الإيمان، حتى أشعر أكثر بالأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار. هيا بنا لنجدد الإيمان في قلوبنا، هيا بنا لنجدد الإيمان في قلوبنا. قومي دلوقتي أختي بإذن الله بعد الدرس وبعد هذه التوصية، بعد هذه التوصية نصلي ركعتين لله، أربعة، ستة، ثمانية. هيا أختي بعد ما نخلص مباشرة قومي استغفري الله ألف مرة. هيا أخي قم الآن، قم الآن وبادر إلى عمل صالح من قراءة قرآن أو قراءة ورد معين من الذكر أو ورد معين من القرآن، وقول: يا رب أنا أصنع هذا الأمر لأجدد به الإيمان في قلبي، يا رب أريد أن أحيا بالإيمان، يا رب أريد أن أعيش بالقرآن، يا رب أريد أن أحيا في ظلال الإيمان، يا رب أعظم ما أمتلكه أنا إيماني، فيا رب قوم لي إيماني، أصلح لي إيماني، أصلح لي في هذا الإيمان. إخواني وأخواتي، إحنا النهاردة رفعنا الشعارين، رفعنا الشعارين، الشعار الأول هيا بنا نؤمن ساعة، الشعار الثاني هيا بنا لنجدد إيماننا. كلما شعرت بفتور في إيمانك بادر سريعا إلى عمل صالح، بادر سريعا إلى عمل صالح حتى يتجدد هذا الإيمان في قلبك. فالإيمان لا يبلى كما يبلى ثوب أحدنا، ولكن ينبغي علينا أن نجدده بطاعتنا لربنا تبارك وتعالى. إخواني أخواتي، بالإيمان تطيب الحياة، بالإيمان يهنأ العيش، بالإيمان تزول الأحزان، تزول الأحزان. فالإيمان حصن حصين ودرع مكين، ودرع مكين يحمي من استجن به من كل شقاء، ويدفع عنه كل بلاء، ويحول الحياة إلى روضة رضا، ويحول الحياة إلى واحة راحة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد لنا الإيمان في قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يعيشون في ظلال الإيمان، ويعيشون تحت ظل الإيمان فيطمئنون ويشعرون بالسكينة والأمن والأمان والطمأنينة والسكينة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ونفتح المجال إن شاء الله في 10 دقائق للإجابة على هذه الأسئلة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الأخت سائمة الجليل في غرفة الفردوس بتسأل، تقول: شيخنا الجليل، أسئلتي هي: ما حكم من في بيتها تقرأ القرآن، تقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل وتسبحه بدون حجاب وملابس البيت، لكن لا يراها رجل أو ما عدا زوجها، هل ما وصلت ذلك بمسألة حديث لا أعلم مدى صحته أن جبريل يعني؟ طيب أختي الكريمة، لا بأس أبدا، لا بأس أبدا أن تذكر الله تبارك وتعالى وتقرأ القرآن بدون حجاب، وإن كان الأفضل والأكمل. إحنا عندنا مقامين، إحنا عندنا مقامين، المقام الأول وهو المقام الأعلى والأكمل والأفضل والأحسن، أن تأخذ المرأة كامل زينتها، كامل زينتها، وهي تقرأ القرآن وتذكر الله، وتكون على يقين، وتكون على يقين أنها بين يدي الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يعني أحق من تزين له. فالمقام الأول هو المقام الأعلى، أن تكوني بهذه الصورة. أما المقام الثاني فهو أن تذكر الله سبحانه وتعالى وتقرأ القرآن بغير حجاب، وفي هذه المسألة لا بأس بإذن الله. فكانت أم المؤمنين عائشة تقرأ وردها بالليل وهي نائمة على فراشها، تقرأ وردها بالليل وهي نائمة على فراشها. أما حديث أن الملائكة لا تدخل أو لا يبقون مع امرأة لا تلبس حجاب، فهذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، هل يجوز أن تقرأ المرأة القرآن، المرأة الحائض القرآن من المصحف؟ هذا السؤال يعني احنا أجبنا عليه قبل ذلك مرارا وتكرارا، وقلنا أنه ابتداء قول الجمهور على المنع، الجمهور على المنع. وذهب بعض العلماء، وذهب بعض العلماء إلى الجواز، وقالوا أنه لا دليل عندنا لا من كتاب ولا من سنة على منع المرأة من قراءة القرآن وهي حائض. أما ما استدل به من قبل المنع بقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، فليس المراد به ها هنا القرآن، إنما المراد به اللوح المحفوظ الذي في السماء، والمطهرون ها هنا الملائكة. هذا قول جماهير المفسرين، هذا قول جماهير المفسرين، وليس هناك أي دليل عندنا في الشرع يدل على المنع. أما حديث إني لا أحل المصحف لحائض ولا لجنب، فهذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث لا يمس المصحف إلا طاهر، فهذا الحديث ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن حزم إلى اليمن، أرسل له هذا الكتاب وفيه هذا الكلام، وكان أهل اليمن في هذا الوقت أهل كفر والعياذ بالله، فكان مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا رجل مسلم. والدليل أيضا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، فأنت طاهر أو الأخت طاهرة سواء كان في فترة الحيض أو فترة الدورة أو غير ذلك، فهي طاهرة بإذن الله تبارك وتعالى، لا بأس أن تقرأ. وهذا هو قول ابن حزم، ورجحه بعض المشايخ والعلماء، منهم شيخنا الشيخ مصطفى العدوي في كتابه جامع أحكام النساء. فأنا أرى الجواز والله أعلم، أرى الجواز والله أعلم. وإن كانت الأخت في قلبها حرج أو في قلبها ضيق، أو الأخت عندها مشكلة إن هي تقرأ القرآن من خلال المصحف، فما شاء الله يعني أنا شفت على النت المصاحف اللي هي ما شاء الله الأخت بتنقلها عن طريق الماوس كده، بتقلب الصفحات عن طريق الماوس. فإن كانت الأخت في حالة حرج من هذا الأمر، فلا بأس إن هي تنزل المصحف ده مثلا على الجهاز بتاعها أو الكمبيوتر أو الكلام ده، وتبدأ تنقل، وهي بفضل الله هنا لا تمس هذا المصحف، وده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ومن نعم ربنا تبارك وتعالى علينا. الأخت أم عمر تقول شيخنا الفاضل كيف أجعل زوجي يصلي صلاة الفجر يوميا؟ أما إذا كان زوجك أختي الكريمة يعني لا يصلي الفجر، فهذه المسألة يعني هذا مرض، هذا مرض إن هو ما بيصليش الفجر، هذا مرض في القلب، وهذا المرض يحتاج من وقت لآخر بالعلاج، والعلاج ده مش هيكون في يوم وليلة. ولكن لا بأس أبدا أم عمر إن أنت بينك وبين زوجك في جلسة تقعدي كده تذكريه بفضائل صلاة الفجر، بعد يومين ثلاثة تذكريه بعقوبة من ترك صلاة الفجر، بعد يومين ثلاثة تبدأي إن أنت تصحيه لصلاة الفجر، بعد كده يبقى كل مرة نذكره بشيء معين، نذكره بالعقوبات، نذكره بالفضائل، نذكره بالإثم المترتب على هذا الأمر وغير ذلك، علشان ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعني يعطي له الخير ويمن عليه بالقيام لصلاة الفجر. الأخت رجية الرحمن، رجية رضا الرحمن تقول أختي كانت تسأل أنها في الخلاء تذكر الله بقلبها وليس بلسانها، وتتذكر آيات الحفظ بداخلها، هل حرام أم لا؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل عليها أن تتذكر هذه الآيات من خارج الخلاء، خارج الخلاء. أما الخلاء فننزه ذكر الله عز وجل أن يكون فيه. الأخ وئام حسن في غرفة الهداية بيسأل بيقول أنا ولد في 13 من عمري، وأبي وأمي يمنعاني من أن أقوم لصلاة الفجر خوفا علي، وأنا ضبطت المنبه وإن ضبطت المنبه سيغضبان مني، هل علي إثم ترك صلاة الفجر؟ أنا عايز أبعت سؤالي للشيخ. طيب بص يا أخي الحبيب وسام، ربنا يا رب يكرمك ويسددك، وأذكرك إن من الناس اللي ربنا تبارك وتعالى يظلهم في عرشه يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. فأنا أسأل ما شاء الله وأنت في السن الجميل ده سن 13 سنة، إن أنت إن شاء الله تكون من شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. فأنا عايز إن شاء الله بإذن الله، أنا عايزك بينك وبين باباك وبين مامتك كده يعني تتكلم معاهم وتقول لهم ربنا أمرنا بصلاة الفجر، وأنا دلوقتي الحمد لله بلغت وخلاص ربنا هيبدأ يحاسبني، فأنا إن شاء الله أصلي صلاة الفجر وبعد كده أريح شوية. فأنا هظبط الفجر أقوم أصلي في 10 دقايق وربع ساعة وبعد كده أرجع إن شاء الله. وأنا عايزك تجتهد كده معاهم أولا في الحوار بأسلوب طيب بأسلوب مؤدب كده، يعني توضح لهم إن توضح لهم يعني اللي أنت عايز تعمله بأسلوب طيب ومهذب، ما تشدش في الكلام، كن كده حسن الخلق ده مثل الأخلاق، وتوضح لهم وجهة نظرك وتقول لهم والله انا عايز اصلي بس الفجر وبعد الفجر انا هنام على طول، وحاول اقنعهم كده وربنا يا رب يثبتك. وانا ادعي لك ان شاء الله وكل طبعا اخواننا واخواتنا يدعوا لاخونا وئام ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي قلب والده ووالدته علشان يوافقوا ان هم ان هو يصحى ان شاء الله صلاة الفجر. الأخت أم هاجر بتقول هل تتحجب المسلمة من الكتابية إن كانت زوجة أخيها؟ استحبابا يعني، هذا الأمر على الاستحباب، هذا الأمر على الاستحباب. المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا شيخ، في اخت صاحبتي هي متزوجه وكانت ما شاء الله اخلاق وادب وكانت تصلي الفجر على طول، بس للاسف زوجها عايزها تمشي على الموضه، وهي سمعت وبقت تلبس على الموضه عبايات ضيقه ولبست قميص وبنطلون نعوذ بالله، وتغيرت حياتها بسبب زوجها. وكل ده كل ده وبيبص على النساء، فهي عملت كده علشان مش يبص لغيرها، لكن ما تغيرش. ماذا تقول لها شيخ؟ ماذا تسمع؟ هل ماذا تفعل؟ تسمع كلام وتمشي على الموضة أم لا؟ أنا أقول ابتداء يعني التي هي فيه الآن هو محض عقوبة من الله سبحانه وتعالى، محض عقوبة من الله. ليه؟ لأنها من البداية التمست رضا العبد في سخط الله عز وجل، فسيظل زوجها سخطا عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. طول ما هي بتسخط ربنا تبارك وتعالى وبتسمع كلام زوجها في مثل هذه الأمور، والله سيظل زوجها ساخطا عليها، وهينزلها من دركة إلى دركة، والعياذ بالله، مش من درجة لدرجة، لا، من دركة إلى دركة، من معصية إلى معصية. ومهما صنعت هذه الأخت علشان تعجب زوجها والله مش هتعجبه أبدا، وهيظل هذا الرجل لا تربطه أبدا بهذه المرأة علاقة حب أو مودة أبدا، وهيظل دائما في سخط عليها. ليه؟ لأنها عصت الرحمن سبحانه وتعالى وأطاعت زوجها في هذه المعصية. ولكن ينبغي عليها ابتداء أن تعود إلى ربها وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المعصية التي وقعت فيها، وباب التوبة مفتوح، ترجع إلى ما كانت عليه، ترجع إلى ما كانت عليه وتستغفر الله سبحانه وتعالى، وتحاول إن هي تصلح من لبسها وتصلح من علاقتها مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة والعبادة وغير ذلك. وإحنا هنا إذا هي أصلحت ما بينها وبين الله سبحانه وتعالى هيبقى قدامها حاجة من اتنين، الحاجة الأولانية إما بالفعل إن ربنا يصلح لها، وده حسن ظننا في ربنا تبارك وتعالى إنه يصلح لها زوجها لأن هي أصلحت ما بينها وبين ربها. الحالة الثانية إن زوجها لا ينصلح. طب إذا لم ينصلح، من باب الابتلاء لها، تسمع كلامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، لا تسمع كلامه أبدا، وسبحان الله يوم القيامة يكفر بعضهم بعضا، يعني كل واحد منهم يفضل يقول له يا رب هو السبب، لا هي اللي عملت، لا يا رب ده هو اللي أمرني، لا يا رب أنا ما أمطر، يعني سبحان الله هيرجع بعضهم إلى بعض القول سبحان الله. فلا تسمع أبدا كلامه، وإن هي تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب إليه، ولا تسمع كلامه لأن الطاعة في المعروف. الأخت عبير الجنة تقول: أعرف أخت تفعل خيرات كثيرة، تغسل أموات، تجمع الناس صدقات وتعطيها لمن يحتاج، وبعض الأحيان تعمل إطعام للفقراء، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويتقبل الناس منها ويتأثرون بكلامها، ولكنها لا تصلي إلا الفروض. وتقول ذلك لسببين: الأول وقتها ضيق، الثاني أن جسدها في الصلاة يكون ثقيل، فهي تجيد المصارعة في أعمال الخير جميعها إلا في أداء السنن والرواتب. فهل تكون على خير أم لا؟ وبماذا أنصحها في رأيك؟ لأنني كلما نصحتها تقول: أتمنى والله المحافظة عليها والتعزم، ولكنها لا تداوم. أنا ما أقدرش أقول هي فيها خير ولا فيها شر، ولكن أقول الأخت فيها خير وفيها شر. أما الخير فسعيها ما شاء الله لصناع المعروف، الاجتهاد في هذا الباب، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها هذا الأمر، وأنه يعني يحقق لها هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ده الخير اللي فيها. أما الشر فهو ترك الصلاة، صلاة التطوع، ترك صلاة التطوع اللي هو سنن الرواتب. أنا أخشى ما أخشاه إن هي تقابل النبي صلى الله عليه وسلم، هتقابل النبي بأي وجه؟ النبي لما يقول لها: أنت فين سنتي؟ تقول له إيه؟ يعني أنا مش عارف بصراحة. النبي يقول أمها: أنت ما قطعتنيش ليه؟ فين السنة؟ أخشى من هذا الأمر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أحبابي، معذرة، النبي صلى الله عليه وسلم أخوات وأحبابي الشباب طبعا في باقي الغرف، أنا عايز أقول لهم طبعا النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فأنت النهاردة ما بتصليش سنن، أنت عايزة تكوني مش على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا إيه؟ فأنا نصيحتي للأخت بقى، نصيحتي للأخت اللي هتكلم الأخت دي، أنا عايزك النهاردة ما يبقاش الكلام إزاي ما تصليش النوافل وحرام عليك والكلام ده وأعمالك كلها تحبط، لا، كلميها بالخير اللي جواها، كلميها بالخير اللي جواها. ما شاء الله أخت زيك في طاعتك، في عبادتك، في سعيك على الأعمال الصالحة، سعيك للخير، سعيك لكذا، سعيك لكذا، أنا عايزك تذكريها بالخير اللي جواها، لأن أنت كل ما تذكريها بالخير اللي جواها ده إن شاء الله هيكون سبيل إن هي إن شاء الله ينفتح قلبها لهذا الأمر. وقولي لها مسألة ضيق الوقت، الوقت أبدا عمره ما هيكون يعني خلاص، يعني هما دقيقتين قبل الصلاة ودقيقتين بعد الصلاة، نصلي ركعتين قبل الصلاة وركعتين بعد الصلاة، أو حسب السنن الرواتب المتعلقة بهذه الصلاة، تجتهد في هذا الأمر، وادعي لها أن ربنا سبحانه وتعالى يهدي لها قلبها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت أم جليبيب تقول: ما حكم من غرفة رياض القرآن، تقول: ما حكم المسح على الجورب لمن لبس جوربين على بعض على طهارة؟ إذا أراد نزع الجورب العلوي ومسح على السفلي لا بأس بذلك، إذا كان لبس الجوربين على طهارة لا بأس بذلك، إذا كان مسح الجوربين على الطهارة، وهذا هو قول الجمهور. الإسلام دينا تقول: وأنا صغيرة صدمت سيارة رجل وأنا كنت مخطئة، وبعدين أعطيت رقم تليفوني حتى أصلح له السيارة، وبعدين عندما اتصل بي أنكرت نفسي منه، وأنا الآن نادمة على ما فعلت جدا، ما الكفارة لهذا مع العلم بأني ندمت وأستغفر له؟ بداية ده متعلق بحق مالي، ده متعلق بحق مالي، والتوبة أختنا الكريمة إذا كانت متعلقة بحق مالي فلابد إن أنا أعيد المال لصاحب هذا السيارة، أقدر المال ده، الخبطة دي تتكلف قد إيه، تتكلف مثلا 200 جنيه، 300 جنيه، تتكلف مبلغ معين، أنا أديله المبلغ ده، أديله المبلغ ده. طيب أنا النهاردة يعني هو الراجل في طريق وأنا في طريق ومحدش فينا عارف التاني، أو محدش فينا عارف يوصل التاني، فأهل العلم قالوا إن أنت تخرجي هذا المال صدقة باسم هذا الرجل، يا رب هذا المال صدقة لفلان اللي أنا خبطت سيارته، لعل إن ربنا سبحانه وتعالى يعني بهذا الأمر يكفر عنك هذا الأمر، وأكثر بقى من الاستغفار والأعمال الصالحة إن شاء الله. الأخت نور الجنة تقول: سؤال، في أخ متقدم لخطبتي وهو سوف ينزل مصر بعد شهرين ويريد محادثتي بقصد معرفة كل من الآخر، وأنا قلت له مفيش مكالمات حتى تأتي، وهو من حين إلى آخر يتصل، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ الأخت نور الجنة، أنا أقول من البداية الكلام مع الخاطب لا بأس به إذا تمت الخطبة والموافقة، أما قبل ذلك فلا يجوز، أما قبل ذلك فلا يجوز أبدا بحال الأحوال. الشرع أباح لي أنا كخاطب إن أنا أتكلم مع الأخت، أتكلم مع الأخت اللي أنا خطبتها إذا تمت الموافقة والإجابة والقبول بيني وبين الأخت اللي أنا خطبتها، ولكن بشرط بعد وجود الموافقة والإجابة والقبول بيني وبينها. تمت الموافقة أبدأ إن شاء الله إن أنا أتكلم معها. الأخت مشرفة تقول: ما حكم العمل في البنوك في مجال خدمة العملاء عن طريق اللي هو ما يسمى كول سنتر، وهذا للرجل؟ لا يجوز، لا يجوز، هذا من باب التعاون على الإثم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الربا حرم كل من يساعد في هذا الباب. الأخت جنة الفردوس تقول: عندما يحس الإنسان بهم وضيق لتقصيره وذنوبه، هل هذا الهم يكفر السيئات وبحمد الله على هذا أم ويحمد الله على هذا، أم هذا من العقاب أم يبعده الله عن الطاعة؟ أم هذا من العقاب أن يبعده الله عن الطاعة؟ لا، أختنا الكريمة، أختنا الكريمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم أو غم أو ضيق أو نصب كما في رواية إلا حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله تبارك وتعالى له بها من خطايا، إلا كفر الله تبارك وتعالى له بها من خطايا. فأنت إذا كنت أذنبت فمن العقوبة، من العقوبة إن ربنا يبتليك بهذا الهم عشان يكفر عنك هذا الأمر. طب أنا أعمل إيه؟ المفروض أنت تعملي إيه؟ المفروض إن أنت تبادري على طول إذا كنت أذنبت للاستغفار والتوبة والإكثار من الأعمال الصالحة حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنك هذا الأمر. أنا خدت أكتر من وقتي 4 دقايق، أنا خدت أكتر من وقتي 4 دقايق، فأنا أخشى أن يكون باقي الغرف عندهم شيء أو كده، ونحن نكون خدت من وقت أحد مشايخنا. فأنا طبعا يعني أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.